الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى واستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نحن في هذا اليوم يوم الأحد 23 من جمادى الأول لسنة 1433 للهجرة. كلمة لإخواننا في دار العلم ضياء السنة في أندونيسيا، مدينة شلبون، فنقول للقائمين على هذا الدار بارك الله فيهم وفي علمهم وزادهم من فضله وإحسانه، والقائم على هذا الدار الأخ الأستاذ أبو إبراهيم محمد بن عمر وإخوانه الذين يتعاونون معه في التدريس، نقول جزاهم الله خيرا، ونرجو الله أن يكون هذا الدار كاسمه ضياء للناس بالكتاب والسنة. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي بيده تتم الصالحات، فأقول الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، فنحن بحاجة ماسة إلى أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وصلاته وصيامه وبره وإحسانه عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا السعادة والفلاح، فالقدوة والأسوة الحسنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أيده الله عز وجل بالمعجزات الكثيرة. فقد كان عليه الصلاة والسلام ربما يضيق صدره من إيذاء الكفار والمشركين، فينزل له تأييد من الله بالقرآن أو بوحي آخر من السنة، والله عز وجل يقول: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وأبو لهب كان يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه في الأسواق ويرميه بالحجارة وهو صابر، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وذاك يرجمه بالحجارة. ومرة قام النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقال: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. فنزل الدفاع من الله، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصرى نارا ذات لهب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ربنا يدافع عنه، وطلبت منه قريش أيضا آية، فقال: انظروا إلى القمر ليلة البدر. فنظروا فإذا القمر قد انشق قسمين، فقال: انظروا. فنظروا ورأوه منشقا فلقتين، فقال بعضهم: هذا ساحر وهذا سحر أعين الناس. فنزل قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، فهؤلاء ما كان عندهم انزجار ولا عندهم خوف من الله ولا عندهم تؤدة، تأتيهم الآيات الواضحات فيكذبونها. وقد ثبت عند الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. فهذا من التمهيد ومن التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم المعجزات القرآن الكريم، الذي هو معجزة مستمرة لا تنقضي حتى تقوم الساعة. فتحدى الله الكفار مع فصاحتهم ومع قوة ذكائهم وبلاغتهم، ما استطاعوا أن يعارضوا القرآن بمثله ولا بعشر سور من مثله، بل ولا سورة واحدة من مثله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو كان بعضهم لبعض نصيرا ما يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل قال: فأتوا بعشر سور من مثله إن كنتم صادقين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. في الأخير تحداهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا وعجزوا. فعلى المسلمين أن يحمدوا الله على هذه المعجزة العظيمة، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. رواه مسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيده الله بهذا القرآن، وله معجزات أخرى، بل كان عليه الصلاة والسلام يتأدب معه الحيوانات. ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل حائطا كما في حديث جعفر عبد الله بن جعفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا البعير؟ رأى بعيرا فقال: لمن هذا البعير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا البعير؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. قال: اتقوا الله في هذه البهائم، فإنه يشكوك بأنك تتعبه وتجيعه، أي تستمر عليه في العمل ولا يعني تطعمه جيدا. من الذي ألهم هذا البعير يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكو صاحبه بأنه يجيعه ويتعبه يا عباد الله؟ إنه الله عز وجل الذي ألهم هذا البعير، بل يتأدب معه الحيوان المتوحش. فقد جاء أيضا في مسند الإمام أحمد عن أنس أن بعض الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لنا بعيرا قد منعنا ظهره وصار كالكلب الكلب، أي قد صار متوحشا يعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هيا بنا إلى البعير. فذهبوا إلى البعير، فلما اقتربوا منه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب منه، قال: يا رسول الله، لا تقترب منه، فإنه صار كالكلب الكلب فنخشى عليك منه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس علي منه. فلما رأى البعير رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على بعض بدنه أو على ثفره، ثم قال: أين المسنى؟ ضعوا مسناكم عليه. فوضعوا المسنى عليه الذي يرفع به الماء يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للبعير: خذ عملك. قال: فأخذ البعير عمله ولم يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: يا رسول الله، هذا بعير حيوان لا يعقل سجد لك، ألا نسجد لك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من حقه عليها. فانظروا هذا البعير، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. فانظروا إلى هذا البعير الذي يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأدب معه. فنحن من باب أولى أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمل بأوامره ونجتنب نواهيه. البعير من طبعه النفور لا وعدم الفهم، لكن الله أفهمه ليكون آية لنا ومعجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، آية من آيات الله تدل على أن نبينا حق وصدق، وأن الله أرسله حق، وأن الله اختاره رسولا لهذه الأمة. بل الأخشاب كانت تحبه عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح مسلم في صحيح البخاري ومسلم بمعنى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وامرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي عبدا أو خادما يصلح لك منبرا أو خشبا تجلس عليه تكلم الناس كأنك قائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء فعل، ففعل له المنبر 3 درج. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء يوم الجمعة يخطب على المنبر وترك نخلة وترك جذع نخلة أي عودا من النخل كان يتكئ عليه قبل أن يبنى يوضع له المنبر، فخار الجذع لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يخور الثور أو كالعشار كما يخور ابن الناقة إذا تركته أمه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وضم ذلك الجذع فجعل يخفض صوته ويئن كما يئن الصبي حتى سكت. في رواية عند الدارمي من حديث أنس وابن عباس والمعنى واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركته لبقي يخور إلى يوم القيامة، وذلك يبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظروا يرحمكم الله، هذا الجذع يبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن من باب أولى أن نحب أن نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا صادقين في عبادتنا واتباعنا له صلى الله عليه وسلم. يأتي العبد تحت راية رسول الله، لا يأتي تحت راية الشيطان ولا تحت راية أهل البدع والضلالات. قال الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن كان إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبشر بالخير، من كان إمامه القرآن فليبشر بالخير. فيأتي بإذن الله تحت هذا اللواء العظيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. والذي يدلك على صدق الشخص هو المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام والطاعة له. فقد جاء عند الطبراني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويراه، فجاء ذات يوم يبكي فقال يا رسول الله إني رأي إني، فقال يا رسول الله إني ذكرت إني إذا كنت إذا ذكرتك وأنا في مكان جئت فنظرت إليك فارتحت واطمأنت نفسي، ثم إني ذكرت موتك وموتي فأنت إذا مت يا رسول الله كنت في الجنة مع النبيين والصديقين، وأنا إذا مت ودخلت الجنة لا أراك ولا أستطيع أن أكون من مقامك يا رسول الله. فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فانظر هذا الرجل لحبه العظيم كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكان جاء فنظر إليه فارتاحت نفسه وهدأ باله، ثم إنه تذكر الموت فجاء يبكي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحال، فنزلت الآية جوابا عليه فهنيئا لمن أطاع الله ورسوله واستقام حق الاستقامة واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني ما شئت، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك يا رسول الله، قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. فانظر يرحمك الله إلى هذا الصحابي، همته عالية، ما سأل دنيا ولا سأل مالا ولا زواجا ولا إنما سأل المرافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الرجال عندهم يعني نظرة ثاقبة ونظرة واسعة وبعيدة إلى ما بعد الموت، فالدنيا قليلة ثانية. وهكذا كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه وكان يسأله، فقال له ذات يوم ماذا تريد؟ سلني. قال يا رسول الله أسألك أن تشفع لي يوم القيامة. انظر على كلام عظيم، أسألك أن تشفع لي يا رسول الله. قال من قال لك هذا؟ من علمك؟ فقال يا رسول الله علمني الله. من قال لك؟ قال الله. انظر، ألهم الله هذا العبد وهذا المسكين أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. الآن كثير من أبناء الإسلام يتركون الصلاة، كثير من بنات المسلمين يتركن الصلاة ويتبرجن ويصرن مخالفات للنبي عليه الصلاة والسلام. فأين المشمرون؟ أين الطالبون للجنة؟ أين الطالبون لرفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وددت أني رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف قوما يا رسول الله لم ترهم؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن رجلا له خيل محجلة بين خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، أما إنه لا يذاد عن حوض رجال كما يذاد البعير الضال عن الإبل الغريبة. رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة. فانظر هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يود أن يراك أيها المسلم، يود أن يراك يوم القيامة، ألا أنت تود وتحب أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشرب من حوضه العظيم قبل أن تصرف؟ فكم نساء الآن متبرجات، كم نساء الآن معرضات عن الخير، كم رجال اتبعوا الديمقراطية، اتبعوا الباطل، اتبعوا أقواما مخرفين يعبدون القبور ويطوفون حولها ويذبحون لها، اتبعوا قوما يسبون الصحابة من الروافض وغيرهم، اتبعوا قوما لا يصلون ولا يصومون من أجل الدنيا. ألا ترضى يا عبد الله أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فاقتدي به، فلقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير. فروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون، أجود من الريح المرسلة، أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة بالخير، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا وأحسنهم خلقا، فكان خلقه عاليا متمسكا بهدي الله، بأمر الله، بشرع الله، كما قال النبي عليه، كما قال بعضهم لعائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أي يعمل بالقرآن، بالتوحيد، يعمل بالصلوات، يعمل بالحج، يعمل بأعمال الأعمال التي أمره الله، يتخلق مع الله بطاعته، يجتنب نواهي الله عز وجل. ولهذا كان أتقى الناس وأخشى الناس لله، كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. وفي رواية عند مسلم: وأعلمكم بالله. فالمسلم يحمد الله أن له نبيا كريما علمنا كل شيء، فكان رحيما مع إخوانه، فنريد أن أيضا نتعلم منه الرحمة، نتعلم منه الأخلاق العالية مع القريب، مع البعيد، مع المرأة، مع الرجل، مع الخصم، مع العاصي، نعرف كيف نتعامل مع الناس. انظر لو نظرت إلى رحمته مع أصحابه، قال الله فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. فربما كان يعفو عمن تكلم عليه أو آذاه بشيء. فقد جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رقبة النبي صلى الله عليه وسلم رداء، فأخذها الأعرابي وشد على بذلك الرداء حتى أثر الرداء في عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال اعطني من مال الله، ليس من مالك ولا من مال أبيك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وقال: اعطوه فانظر يرحمك الله. إلى هذا الرجل كيف يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخنقه بالرداء ويتكلم عليه بالكلام القاسي، لا يعرف منزلة النبوة فيلتفت إليه، وهذا من تأديب الله له، كما قال الله له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا من الجاهلين، فعفى عنه عليه الصلاة والسلام. وكما قالت عائشة: ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه قط، وإنما كان ينتقم لله. إذا انتهكت حرمات الله غضب، أما إذا كان في حقه فقد يعفو عليه الصلاة والسلام. وهكذا أعرابي يقترب منه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، فيأتي ويقول: يا رسول الله اقضني بعيري، فيقول فيتكلم بكلام شديد، فالصحابة ينهرون ذلك الأعرابي، فيقول عليه الصلاة والسلام: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. ثم أمر له ببعير أحسن من بعيره، فقال: أوفيتني أوفاك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن خياركم أحسنكم قضاء، إن خياركم أحسنكم قضاء. والحديث في الصحيح فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل أصحابه أحسن المعاملة، فعلينا أن نقتدي به ونذهب عن أنفسنا الشدة، إلا ممن يستحق الشدة من المعاندين والمخاصمين من أصحاب البدع والضلالات في بعض الأحيان إذا رأينا المصلحة. وإلا فالأصل أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة أهل السنة بالرفق. تعلموا من أصحاب من النبي عليه الصلاة والسلام، أعرابي يبول في المسجد كما في حديث أنس المتفق عليه، فيأتي الصحابة ويقولون مهمه وزجروه كادوا أن يضربوه، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه. فلما انتهى من بوله جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لم تبنى لمثل هذا، إن المساجد لم تبنى لهذا القذر، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بذنوب مما فصب عليه. قال أهل العلم لو أنه تركهم يزعجون أو يقيمون ربما رش على نفسه، وربما أيضا رش في المسجد وزاد الضرر أكثر. طيب بارك فيكم، فنحن بحاجة أن نتعلم كيف ندعو إلى الله. لو جاء اليوم رجل بصبي وبال الصبي في المسجد، فترى كثيرا من الناس ينهرون الولد ويضربونه، وربما أخرجوا أباه وتكلموا عليه وصار المسجد في ضجة وصجة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رحيم. رجل يقول في الصلاة كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي، قال عطس رجل فقلت يرحمك الله، فنظر الناس إلي فقال الرجل ماذا يا ثكل أمه، لماذا تنظرون إلي وأثكل أمه؟ فنظرنا إليه قال فضربوا على أفخاذهم يصمتونني، فعرفت أنهم يصمتونني فصمت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال بأبي هو وأمي، أي أفديه بأبي وأمي، فما رأيت معلما مثله، لم يكهرني ولم ينهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما فيها الذكر والدعاء أو القراءة، رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الجاهل أيضا بالرفق واللين، فأنت تكون أيضا رحيما مع أبنائك، مع إخوانك، مع زملائك، مع الجهال، بحسب يعني قدرتك. وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأمثلة ذلك كثيرة، رحيم بالولد. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فجاء الحسن فصعد على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام السجود وهو يصلي بالناس، فلم يأخذه ويرمي به ولم يتحرك يرتفع. فلما انتهى قال الصحابة يا رسول الله سجدت سجدة أطلت فيها، فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا ارتحلني فأنا كرهت أن أزعجه. طيب كرهت أن أزعجه، فالنبي عليه الصلاة والسلام انظر يترك الغلام يلعب ويرتاح حتى يذهب ما في نفسه، فأنا وأنت ربما أحدنا يرمي بالصغير ولا يبالي، من أجل أنه يقول سيفسد عليه صلاته أو يؤخره أو لكن النبي عليه الصلاة والسلام رحيم. فنحن نحتاج أن نمشي على هذا المنهج العظيم، وأن نؤصل سيرنا، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا، ونأخذ بالقرآن الكريم، لكن على فهم من؟ على فهم السلف الصالح، على فهم السلف الصالح، ليس على فهم الخلف، بل على فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ونجتنب الغلو في الدين، ونجتنب التشدد الذي عليه جماعة التكفير، ونجتنب التساهل الذي عليه جماعة التبليغ أو جماعة يعني التصوف، فلنكن أمة وسط، كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فنقول سلمكم الله، نتعلم القرآن ونتعلم السنة على فهم السلف الصالح، ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الخير وأن يعيننا وإياكم على الطاعة إنه سميع عليم والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا بارك الله فيكم. ولدينا بعض الأسئلة من الإخوة نرجو منكم إجابتها.
نعم تفضل.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأول, المؤذن هل يشرع له أن يقرأ الصلاة على النبي وكذلك الدعاء بعد الأذان؟ هل يشرع له ذلك؟
الظاهر أنه لا بأس, وإن كان ظاهر الحديث للسامع, فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا لي الوسيلة, فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. طيب, هذا قال من سمع النداء, فيحمل أنه للسامع لأنه فاته الأذان, ويحتمل أيضا أن المؤذن لو قال ذلك لكي يجمع بين الخيرات فلا بأس عليه, لأن ذاك أيضا قد تابع المؤذن, إلا أن أجره ليس كأجر المؤذن, فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه شيئا يقوله, وهو ماذا؟ هذا الدعاء وسؤال الله عز وجل الوسيلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام, وهي الدرجة العالية في الجنة. وكان شيخنا مقبل يرى أنه أن تركه أحسن, أن ترك هذا الذكر للمؤذن وإنما ذاك للسامع, والله أعلم.
بارك الله فيكم. السؤال الذي بعده, هل يجوز للرجل أن يطيل شعر رأسه حتى يبلغ منكبيه ثم بعد ذلك يشد شعر رأسه بشيء من الحبل؟
تربية الشعر هو جائز, والنبي عليه الصلاة والسلام كان يترك شعر رأسه حتى يضرب منكبيه, وتارة ربما يتركه إلى شحمة أذنه, هذا لا بأس به, لكن شد الرأس أفضل تركه, لأنه قد يشبه حق النساء, وبعضهم أيضا أكثر من يفعل هذا أيضا أهل الضياع, فينبغي للمستقيم أن يجتنب هذا, وأيضا بعض العامة صاروا يعيبون ذلك, فينبغي لطالب العلم أن يجتنب هذه, بارك فيكم, هذه الأمور, وأن يجعل لا بأس شعره إلى شحمة أذنه, وإن رأى أن الناس سينفرون عن دعوته فيترك هذا الشعر ويقصره الحمد لله, فلا يقال إنه سنة, وإنما هذا شيء مباح, العرب كانت تحب أن تربي شعورها, وأيضا من أجل الشمس والحر والقر البرد في ذلك الزمن كان عندهم قلة يعني ماذا الثياب, فكان الشعر يساعدهم, وعلى كل لو تركه شخص لا حرج, ولكن يحتاج أن ينظفه وأن يكرمه, وأن لا يكون أيضا في تشبه بالمشركين ولا تشبه بماذا بالنساء, فلا يقص قصة تشبه الكفار ولا يقص قصة تشبه حق النساء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم, ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من الرجال المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالرجال من والمتشبهين بالنساء من الرجال, فعلى كل حال الشخص يبتعد عن مشابهة النساء, وفق الله الجميع.
بارك الله فيكم. السؤال الذي بعده, سمعنا في بعض الأحاديث الذي يذكر فيها أن الرسول قد سمع صوت نعلي بلال في الجنة, وفي حديث آخر يذكر أن الرسول هو أول من دخل الجنة، فكيف جمع بين تلك الأحاديث؟
هذا لا تعارض، بارك فيكم. هذا رأى أو سمع قرع بلال أو قال سبقتني يا بلال، احتمل في هذه الليلة أنه قد صور له، مع أن بلال مؤكد أنه ما قد يعني وصل الجنة، ولكن الله عز وجل صور لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه قد دخل الجنة وكأنها صارت حقيقة. طيب، فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن ليس المعنى أنه سيدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم الدخول الحقيقي ودخول الجنة مباشرة. فالدخول الحقيقي هو نبينا عليه الصلاة والسلام للأحاديث الكثيرة، أول من يقرع باب الجنة أنا، ويقول الملك عندما يسمع قرع الباب يقول من؟ قال محمد. قال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، أما هذا فهو فيما يظهر يعني كالرؤيا المنامية، وهذه يعني كالصورة أن الأمر سيصير كذلك، يعني أن بلال سيكون من أهل الجنة وأنه سيكون من أصحاب يعني النعيم في الجنة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار قد خلقتا، فهل الجنة والنار أصحاب الآن؟
أعيد السؤال يا عبد الحليم.
نعم،
الفقرة الأخيرة ما هي؟
نعم، من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار قد خلقتا.
نعم.
فهل الجنة والنار أهلها الآن؟
في الجنة والنار أهلها؟
لا، ما نقول أهل النار الآن في النار، ولا نقول أهل الجنة الآن في الجنة كلهم، لا، لكن أهل الإيمان من مات منهم، أهل الإيمان من الشهداء والصالحين والأنبياء، هم ينعمون بنعيم في الجنة، يعني بنعيم في قبورهم، نعيم الله أعلم بكيفيته، أرواحهم تنعم متصلة ببعض أبدانهم أو بأبدانهم، والشهداء أرواحهم تطير في الجنة في جوف طير خضر كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث، وهكذا أرواح المؤمنين تنعم أيضا في قبورهم وتنعم أيضا في الجنة، وأرواح المشركين الذين قد ماتوا وأصحاب الإجرام يعذبون في قبورهم. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره يفتح له بابا إلى الجنة، أعني من أهل الإيمان، فيأتيه من ريحها وروحانها، وإذا كان الكافر يفتح له بابا إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها وعذابها، أعاذنا الله إياكم. ولكن قد قدر الله أن أهل الجنة مكتوبون، علم الله من سيدخل الجنة، وأهل النار أيضا مكتوبون، فلا يزاد فيهما ولا ينقص، لكن الدخول الآن لا، ولكن كما سمعت أن بعض نعيم الجنة يتنعم به بعض أهل الإيمان أو يعني أهل الإيمان، وفقكم الله.
نعم، بارك الله فيكم. تصح الأحاديث بنهي الحجامة يوم الأربعاء والجمعة وكذلك يوم السبت والأحد.
الأحاديث التي تنهى عن الحجامة في هذا أنا ما بحثتها، ولكن كأن الألباني يحسن بعضها، وعلى كل إذا احتاج الشخص أيضا الحجامة في يعني هذه الأيام إن شاء الله لا حرج، خاصة في وقت الحاجة كأن يكون الشخص فيه ورم أو يكون الشخص محتاج جدا، فإن شاء الله لا حرج، والحجامة قد جاءت أنها في اليوم 17 والـ18 إلى 21 هذا يكون أفضل لأن القمر يكون متوسطا فكأن الدم في الإنسان لا يهيج بخلاف أول الشهر وآخره والله أعلم.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا بارك الله فيكم. الإخوة المدرسون دعاة السلفيين هنا يريدون منكم أن تفتح لهم درسا نعم مثل في العقيدة أو كما تحب في أي درس، كيف رأيكم يا شيخنا؟
يعني ندرسكم في لمعة الاعتقاد أم تريدون كتابا في الفقه؟ فأنتم فكروا
كذا.
ها؟
مثلا في الفقه أو في الاعتقاد
على راحتكم. إذا تحبون أن نجعل لكم وقتا في لمعة الاعتقاد إن شاء الله ننتهي منها بشرح العثيمين إن شاء الله في اليوم مثل هذا الوقت مثلا الساعة في الشهر الساعة 10 في الشهر يوما لا بأس نجعله لكم
مثل هذا اليوم شفنا
يوم أحد
نعم يوم أحد وكذلك في الساعة 10 بالنسبة إلى اليمن أو 11
طيب الساعة 10 لا بس نجعل لكم وقتا ومتى تبتدئون نبتدئ لكم من يوم الأحد هذا الآتي
نعم يا شيخ
تريدون متى بعد شهر من الآن ولا في الأسبوع القادم
يعني بعد شهر إن شاء الله
بعد الشهر هذا سيجعل لكم هذا يطول الله يعينكم طيب يا الله خير
نعم جزاكم الله خير
حياكم بارك الله فيكم أنتم اجتمعتم اليوم كم
كم
قريب من كم
يعني ربما أكثر من 20
الحمد لله الله يعافيكم يا الله الله يصلحنا يصلحكم ويعيننا إياكم
جزاكم الله خيرا يا شيخنا
يا الله إياكم
لو سمحت تتكلم مع الأخ توفيق
نعم
أي نعم وإياكم هذه صور مركز هذه صور مركز أي نعم المركز الذي تحاضر فيه الحمد لله
نعم هذا حقهم المبنى
نعم أيوة
أيها
إن شاء الله نصلحه
نعم
ان شاء الله لا يزال فيك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله والاخوه المسلمين ايضا يسلمون عليكم واياكم السلام ورحمه الله وبركاته